لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا أي لكون الصحابة كلهم عدول يحتج علماء الحديث بقول التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل مجهول، لكن لما وصفه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرت الجهالة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. فلو كان تعريف البيقونية للمرسل ما من الصحابي سقط ما كان هذا إلا، لأنه حينئذ يكون كمثل قول ذلك التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما رد الاحتجاج بالحديث المرسل لاحتمال أن يكون التابعي أخذه عن غير الصحابي، عن تابع مثله عن صحابي عن رسول الله. ويذكر الحافظ بن حجر وهو إمام في هذا الموضوع بأنه قد ثبت لدينا بالاستخراء في بعض الأحاديث عليكم السلام يكون بين التابعي وبين الصحابي أربعة من التابعين، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. مين بيحصل الإنسان بمعرفة هؤلاء الأشخاص؟ فلو فرض أنه تابع عن تابع عن صحابي، إذن هذا التابع الذي بين الصحابي وبين التابع دونه هو مجهول. من أجل ذلك نادى علماء الحديث إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. وقد ذكر الحافظ ابن حبان بهذه المناسبة فائدة في الرد على الذين ذهبوا إلى الاحتجاج بالحديث المرسل، لأن حجتهم في إحسان الظن بالمرسل، أي يقول المحتجون بالحديث المرسل أنه إذا كان المرسل ثقة فعدم ذكره الواسطة بينه وبين الصحابي معناه أنه هو يثق بهذه الواسطة التي أسقطها، ومن أجل ذلك نحن نحتج بالحديث المرسل. بل غلا بعضهم فقال من أرسل فقد وفر عليك طريق البحث، أما من وصل فلازم تنظر في الرجل الذي سمعه منه. رد على هؤلاء الحافظ من حبان بطريق علمي جميل وقوي جدا، قال لو صح مثل هذا الاستدلال لبطل قيمة الإسناد. كيف؟ قال إذا احتجتنا بالحديث المرسل إحسانا بظننا بالمرسل، إذن فلنحسن الظن أيضا بالمعضل، أي الذي أسقط واسطتين، أي تابع تابعي. يقول حدثني رجل من التابعين عن أبي هريرة مثلا عن رسول الله، إذن ونتسلسل هكذا إلى زماننا هذا، إذا قال العالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق بقوله ونأخذ حديثه، وهذا إبطال لقيمة الإسناد. ومن مزايا هذه الأمة أن الله عز وجل فردها دون الأمم كلها بأن ألهمها علم الإسناد، وهذه الحقيقة يعترف بها المستشرقون الكفار اليوم بأن الأمة الإسلامية جاءت بعلم لا تعرفه الأمم لا من قبل ولا من بعد، ألا وهو الإسناد. وقد رفع من شأن الإسناد بعض علماء السلف كعبد الله بن مبارك، حيث كان يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه حقيقة، والاحتجاج بالمرسل يعارض قيمة هذا الإسناد الذي رفع من شأنه كما سمعتم ابن المبارك رحمه الله. فالأصل إذن في الحديث المرسل أنه لا يحتج به، لكنه يعامل معاملة أي حديث ضعيف آخر لم يشتد ضعفه، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال إذا جاء الحديث مرسلا من وجه وجاء موصولا من وجه آخر ولو بسند فيه ضعف، فالمرسل حين ذاك يتقوى بهذا المسند ولو كان ضعيف السند ضعفا ليس شديدا، فأحدهما حين ذاك يقوي الآخر. ثم كلما زادت الطرق في الحديث المرسل كلما زاد قوة. وأخيرا مما يؤكد ما ذهب إليه جماهير علماء الحديث من عدم الاحتجاج بالحديث المرسل ومثله المنقطع، أننا وجدنا بعض التابعين يروي حديثا عن أحد الصحابة، وهذا التابعي معروف بالتدليس كالحسن البصري، ومع ذلك فهو حينما يفتي في المسألة التي روى الحديث المرفوع فيها يفتي بخلاف حديثه. فلو كان الحديث الذي رواه عن الصحابي والحسن مع جلالته مدلس، أي كان يروي عن الصحابي ما لم يسمع منه، فبينه وبين الصحابي واسطة لم يذكرها، ومع ذلك هو روى الحديث عن ذاك الصحابي، ثم لما جاء وقت الإجابة عن سؤال أو تفسير آية فسر الآية بخلاف الحديث الذي رواه عن الصحابي. فإذا هذا عمل من نفس المرسل يدلنا على أنه هو كان لا يعتد بما يرسله، أي لا يسمي الواسطة بينه وبين الصحابي. هذا ما يمكن أن يقال في الحديث المرسل.
شيخ رحمه الله عليك، الحين الحديث اللي أن الله جابر كلم الله سبحانه، إن الله سبحانه وتعالى كلم جابر كباحا عبد الله بن حرام رضي الله عنه،
ما بل
هل نفهم من هذا أن كل إنسان يقتل في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى يكلمه؟
لا، هذه خصوصية له، خصوصية لوالد جابر رحمه الله. أي نعم.
طيب يا شيخ،
تفضل. ما جاء في أذاب الحلق لعلك قرأته؟
يعني فيها
قراءة الأقوال. أنت سألت وأجبت، ما أصح الأقوال؟ الآن تقول فيه خلاف، لو كان ما فيه خلاف ما كنت سألت عن أصح الأقوال.
حاليا نريد أن تعرف أصح الأقوال.
هو ما قرأت أداب الزفاف ولا لا؟
ليس
بقى. أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، فمن أحب أن يشور حبيبه بسوار من نار فليشوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها. هذا أصح الأقوال، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز أن يخالف.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جاهل. وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم: اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جهه فجاء ليغتسل فيها، فقالت اني كنت جنبا، فقال ان الماء يغتسل.
هذه التعارض حتى أزيله، وإلا فهو زائل بنفسه.
لا تعارض
إذا عن ماذا تسأل؟
بس
أسأل
يعني
في نفوذنا
أن ذكر الله عليه وسلم نهى الأول.
نعم، ماذا يأتي؟ انظر بدقة.
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
بعد لو اكتشف الرسول في الماء الزائد هل في الحديث سالم ما ليش هل اغتسل في الماء الدائم؟
لا ما اغتسل.
إذا ما في دعوة.
لكن نجحنا ما تعتبر أن الرسول
إلى هنا فهمت عليه؟
نعم.
طيب الآن دع الحديث الأول. وقف عند الحديث الثاني. إيش قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوج من زوجاته اغتسلت. طيب فماذا هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الآن.
يقول
الحديث؟ لا تقول الحديث، أنا أسألك أنت.
أقول الحديث. الحديث.
معليش، هل تبقى من الحديث أنها، هو لك، هل تبقى من الحديث بارك الله فيك أن زوجة الرسول اغتسلت في الجفنة؟
والله من الجفنة.
هو هذا
تفلت من
الماء الذي
بالماء
نعم لكن ما اغتسلت في الجفن
يعني
الحديث الأول ايش يقول لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم فما في فرق بين اغتسلت من الجفن ولا تغتسل في الجفن أنتم عرب لازم تعلموا الناس اللغة ها؟
في
الجفنة ما هي الجفنة؟ كمان خلينا نتعلم ما هي الجفنة؟ هي البحيرة؟
لا طبعا صح لأننا مسلمين
أيوه بعد يمكن الاغتسال في الجفنة؟ حروف الجر يقول العلماء يقوم بعضها مقام بعض وهذا من حجج أهل السنة على أهل البدعة لما قال تعالى حكاية اسمع يا أخوانا لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم أنه هددهم بالقتل شر قتلة فماذا قال في سورة طه ماذا قبل قوله تعالى حكاية عنه ولأصلبنكم في جذوع النخل أول أي إيش قال آمنتم به قبل أن آذن لكم وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل هل هناك من عربي يفهم في جذوع النخل أنه بشق الجذع كباب الخزانة مثلا بابين ويحطهم جوا ويغفل عليهم الجذع ويموتوا خنقا ما أحد يفهم شيء من هذا وإنما قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأصلبنكم على جذوع النخل فيقولون أهل المعرفة باللغة العربية أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض فهنا إذا وجدت في رواية في الجفنة فالمقصود من الجفنة ضرورة أن الجفنة لا تتسير الإنسان يغتسل به كذلك من هذا القبيل قل سيروا في الأرض قل سيروا في الأرض يعني في جوف الأرض مع الفيدان والأذاعي والحياية ونحو ذلك لا سيروا على وجه الأرض حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض أخيرا نصل معكم إلى حديث متداول على الشنة وهو الحمد لله من الحديث الصحيحة وفيها اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه كما قال في القرآن الكريم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ما هو الحديث قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قوله ارحموا من في الأرض يعني ديدان والحشرات لا يعني ليرحم بعضكم بعضا هكذا يرحمكم من في السماء وهذه النقطة الأهم التي أريد أن ألفت نظركم إليها ربطا لهذا الحديث بالآية السابقة أأمنتم من في السماء، لأن بعض المبتدع قديما وحديثا يشكل عليهم هذا النص القرآني والحديث النبوي أيضا، لكن الحديث النبوي يزيد الإشكال لأنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فلا أحد يفهم من قوله في الجملة الأولى من الحديث من في الأرض يعني من في جوف الأرض، وإنما من على الأرض يعني من البشر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في السماء أيضا هنا بمعنى على السماء، حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. فقوله تعالى آمنتم من في السماء هذه نقطة يجب أهل السنة أن يعرفوها حتى ما إذا ما جاهلوها استغلوا من قبل المبتدعة، حيث يقولون أنتم تقولون إن الله عز وجل على العرش استوى وتفسرون استوى بمعنى استعلى، هاي ربنا يقول آمنتم من في السماء، فإذا الله في السماء والسماء خلق من خلق الله، فهل السماء ظرف لله عز وجل أحاط به؟ والواقع أن الله وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فهو أكبر من كل شيء، لذلك نحن نستفتح صلواتنا بقولنا الله أكبر، فكيف ربنا في السماء؟ وما معنى قول الجارية حينما سألها الرسول أين الله فقالت في السماء أي على السماء، لأن حروف الجر يقوم مقامها بعضها مقام بعض. وعلى ذلك يتفق قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل المخلوقات وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى. يأتي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول ارحموا من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فإذا إذا كان الحديث بلفظ في الجفنة فليس معنى أن الجفنة صارت ظرفا للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنب، وإنما أخذت من الجفنة، ففي بمعنى من على هذه القاعدة التي ذكرتها وخلاصة الكلام أن الاغتسال بالماء الدائم شيء والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني، والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية في صحيح مسلم قال أبو هريرة ولكن ليغترف، هذا الإشكال والحمد لله. نعم
رحم الله وجهك. بالنسبة للعلاج التي تعالج 40 يوم فقط الماء إيش الفائدة اللي تستطيع؟
هذا السؤال أرجو أن يفهم أخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا، بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شربت مثل الآن مثلا أشرب، فهذا ليس صياما شرعيا، يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، لا، وإنما هذا تجويع إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير، إنما هو تجويع للنفس عن كل شيء يدخل الجو إلا الماء، هذا طبعا من باب التداوي، حيث كان في أمعائي شيء من الاضطرابات وعالجت نفسي كثيرا عند بعض الأطباء هناك، وكنا أروح إليهم يعطوني دواء أسبوعين ثلاثة، ومن كثرة المراجعة أمل فأدع والمرض كما هو. بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتداوي بالجوع فتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم لقيمات يخن في البر فإن كان ولا بد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء لكن من ناحية الحديثية لا يصح لكن من ناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع وما دخل الجو في 40 يوما شيء إلا الماء وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما. هذا الذي وقع مني. نعم
شيخ سؤال في الصلاح صلاح ابن رجب في معظم كتبه عندما يذكر حديث ما يقول أخرجه مثلا البخاري وإنما يقول خرجه من البخاري أو مسلم، فهل في فرق بين أخرجه وخرجه أم هو اختلاف؟
لا، الفعل المضارع بل الفعل الماضي اللازم يعد تارة بالألف وتارة بتضعيف عين فعله فأخرج وخرج بمعنى واحد.
نعم
هذا شيخ السجود يضم رجليه
السجود نعم هكذا السجود.
طب بالتكبير احيانا يكبر كل خفض رفع ولا في اماكن محدوده؟
لا، هو المشروع يكبر في كل خفض ورفع ولكن بعض تستقول عن التكبير ولا عن الرفع يرفع يديه مع كل تكبيره ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض. الرفع عند تكبير الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود، خاصة عند الركوع والرفع منه. وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حينما ينهض من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى، أي هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود، كرفع الرأس من السجود، كالعودة إلى السجدة الثانية، كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين، فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة.
هل يمكن المداومة عليها؟
بالنسبة لحديث عودة لحديث لا يتعلق بالله، إذا كان الفرق بين أن ينزل هذا ويطلع هذا يعني الفرق خمس دقائق أو أقل من ذلك.
والحمد لله أحسن من دون فرق، أحسن من دون فرق.
يعني أحد الشراء الشيخ كان ينهج ظهر المسجد ويكبر لأن المقصوم لا يرى، فكان جلال عندما يرى فليل يخبر المقصوم.
صحيح،
ما صح
هذا؟ صحيح، وذكرته أنا آرفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان؟
كم
لا تدري أنه مو ساعة لكن ما تدري على الضغط وأنا معه، لكن مسألة تقريبية.
مقدار 50 آية؟
لا أقل،
50 آية يا رب.
كيف؟
مقدار 50 آية؟ 50 آية؟
لا ذيك
كيفين
هذه الصلاة
بين
الأذان
والإقامة.
نعم،
50 آية بين
صلاة الفجر
بين الأذان والإقامة.
ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث، لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة، إنما قريبا من ذلك
ممكن يأول. يا شيخ
الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها، لكن التقدير لا يصار إليه أبدا بمجرد الظن وإنما كما قال حولها نزده
ورد فجر خادم ورجل خادم
ممكن يا أول الشيخ نزول اللي يأذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد يعني
هذا يمكن لأنه هذه الزيادة على النص لم يكن بين الأذنين إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ والدي تماما
ورد
أن
الفجر الأذان الأول فجر قادم
كيف؟
ورد أن الأذان الأول فجر قادم
لا مش وارد ما له علاقة بالفجر الكريم لكن الورد أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذنب السرحان ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاذب لكن في السنة لا يوجد إلا هذا
وفي الحديث اللي رواه مالك أن محمد بن علي بن حسين أنه باقي حلقة شعر الحسن الحسين وعزين أبو أم كلثوم وزنت وزن الفضة هذا صحيح؟
كيف؟
عقيقة أي العقيقة
كيف كيف؟ عين؟
لرواه محمد بن علي بن حسين
نعم
لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس الحسن والحسين وزينة أبو أم كلثوم وزنت وزن فضة
هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن الحسين الحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن الحسين فالحسين صحابي صغير فابنه علي تابعي ابن محمد تابعي هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن إيش خلد طبنا هذا جاء في حديث أخرى ثم في هذا التفصيل أنه عن فلان وفلان وفلان أسماء فالحديث هنا يكون معضلا ويحتاج إلى تقويته بالشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه حديث ذكرها الإمام ابن القيم الجرية في كتاب المعروف في تحوة الودود في أحكام المولود نعم
حول
شدة البلاء فترة
العياض
مع
قلة الجسم هل هذا الحديث؟
حديث باطل بأي مقتديتم اهتديتم باطل أيضا وإن كان سنده ضعيفا
حديث العصر
العصر
لمن
عصر هذا لا أصل له
عرجنا عن الموضوع
هو العلم النهي للمحب
بالنسبة لدكتور رجال خاصة حسبه أن يكون مباح للنساء وفي النكاح وفي العيد فقط أما الرجال فلهم شأن آخر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول نعم صلى
أتلني
بعض الشباب حين تخذ المسجد في آخر وقت مجموعة عنه قال عن صلي رعاهم وعيد المسجد فيحكم أن نعم صلاة سلم هذا كلام صحيح يعني كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها إنما يقصد بالنهي التنفل المطلق أما ما كان له سبب من فريضة منسية مثلا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب فهذه النوافل ذوات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذه القاعدة التي تبناها الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه. وهناك كتاب نافع جدا لأحد علماء الحديث في الهند اسمه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. من فائدة هذا الكتاب أنه جمع الأحاديث التي تتعلق بهذه النوافل التي لها أسباب، وكان من ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره كأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم الفجر، فلما سلم رأى رجلا نهض يصلي فقال له أصلاتان معا؟ أو قال له أتصلي الصبح أربعا؟ فلما صلى الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فصليت معه ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان أي ما صلاه بعد الفرض هما سنة الفجر. فسكت عليه الصلاة والسلام، وكان سكوته هنا إقرارا لجواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض مع الحديث الذي ذكرته آنفا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن لما كانت هاتان ركعتان من تركتا بسبب وجوب الانضمام إلى الصلاة القائمة وعدم جواز الشروع بالنافلة المشروعة قبل الفريضة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، فإذا هذا الذي فوت على نفسه ركعتي سنة الفجر إنما كان ذلك منه ليس كسلا أو إعراضا أو قلة اهتمام بهذه السنة، وإنما إيثارا منه باتباعه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فاجتهد هذا الإنسان فصلى ركعتين بعد الفجر فأقره عليه الصلاة والسلام، فصارت سنة لنا أنه إذا دخلنا المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم نكن قد صلينا سنة الفجر أنه يجوز لنا أن نصليها بعد الفريضة. فدخل استثناء على حديث لا صلاة بعد الفجر بهاتين الركعتين. فيقال حين ذاك تقدموا يا أخوانا تقدموا ما استطعتم. كذلك من جملة المستثنى ما جاء في موطأ مالك وسنن داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى الصبح في مسجد الخير وسلم رأى رجلين باعدين عن الصلاة، فبدأ له عليه السلام أنهم لم يصليا معه، فقال لهما أولستما مسلمين؟ قال بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فأنتم ترون هنا أنهما صليا نافلة بعد فريضة الفجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا استثناء آخر في هذا الحديث الصحيح، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فمعنى إلا من صلى سنة الفجر، إلا من كان صلى الفريضة في رحله ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي معهم ولو كان هذا وقت كراهة، لأن الانضمام إلى الجماعة هنا يتغلب على كراهة الصلاة في الوقت المكروه.
إذا صلى في مسجد آخر
نعم؟
إذا صلى في مسجد آخر ثم جاء إلى هذا المسجد يحضر مثلا مجلس علم فوجد أهل يصلون،
نفس الجواب بارك الله فيك،
أن يصلي معه،
لأن الغاية ألا يظهر نفسه أنه ليس مع الجماعة. حيث
نجمع بينه وبين حديث ابن عمر عندما خلف عن جماعة فقالوا لماذا لا تصلي مع جماعة؟ فأنها رسول صلى الله عليه وسلم نصلي رجل مرتين.
هل أنت تحتج بحديث ابن عمر المرفوع أم بإباء ابن عمر؟ الحديث معناه لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرق.
يا شيخ الآن إذا الناس ثلاثة المنفردين خلف الصف أو الفتين خلف الصف، أتى واحد وحده وقدم ثلاث صف، هل هو يخش مع الإمام أو يصلي خلفه أو يسحب واحد؟ جزاك الله.
يخش مع الإمام كيف يعني؟
يعني يدخل
يصلي
جنب الإمام،
يعني يستطيع أن يصل إليه
إلى
حد أخر. أنا أتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال للصفوف فهذا واجبه، وإن كان يصل إليه بالإخلال للصفوف كما ذكرت فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض ولا يجوز. ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجا بكي لا يصلي هذا المنفرد وحده في حديث رواه أبو يعلى في مسنده يقول فليشتر رجلا بين يديه ليصلي معه، فمع كون الحديث هذا إسناده ضعيف لا يحتج به ففيه إفساد أيضا للصف الذي بين يديه لأنه سيوجد فيه خللا، وهذا الخلل قد يستطيع من كان عنده شيء من اليقظة والفقه أن يشده، لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل الخلل موجودا في الصف. فمع عدم صحة الحديث ومع أنه يوجد خللا ففي هذه الحالة أنا اعتقادي أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها أو يصلي وحده وصلاته صحيحة. وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروف اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد بل لأفراد كثيرين، لأن الناس لا يتراصون الرص الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه حينما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري، فكان عدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه وساقه بساق صاحبه وقدمه بقدم صاحبه أو كعبه بكعب صاحبه. هذا الرص اليوم لا وجود له، ولذلك فمن السهل جدا أن الإنسان يدق حاله بين الشخصين بكل يسر ولطف فلا يصلي وحده. أما إن تصورنا صفا على السنة كالبنيان المرصوص حينئذ يصلي وحده وصلاته صحيحة. كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى الرسول عليه السلام صحة هذه الصلاة بالنسبة لمن صلى خلف الصف وحده. أقول هذا لأن بعض العلماء يقولون في رأيي قولا غريبا أنه لا يصلي يظل هكذا واقف، فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف ولا أقول جمود على النص، ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بتحقق الاستطاعة، فالمبدأ العام قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، والحديث الذي يؤكد هذا المعنى ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقوله تعالى في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين، وقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واتفاق المسلمين أن من صلى قاعدا صلاة الفرض وصلاته باطلة، لكنه صلاة الفرض إذا صلاها قاعدا فصلاته باطلة، لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فهل بعد صلاة؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي قائما فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء ذلك صريحا في حديث عمران بن حزين. فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع أو يركع مع الإمام وتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب لأنه لم يستطع، وقد قال عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وجاء في بعض الأحاديث التي خبرناها في بعض الكتب أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، الشاهد أن هذا الإنسان حسبت له ركعة مع أنه ترك ركنا ألا وهو قراءة الفاتحة، لما حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن لأنه لم يستطع، بينما لو جاء المسجد والإمام قائم وعاد ينتهي يتكلم صاحبه إلى أخره حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع فلا يعتبر هذا إدراكا لركعة لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد كان قادرا على أن يقرأها. إذا كان هذا معروفا في الأحكام الشرعية كلها فهذا الذي جاء إلى المسجد حاول يندق من هون ويندق من هون وما استطاع، فإذا هذا لا يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع فيصلي في الصف وحده لأنه قد سقط عن الحكم المعروف لأنه لا صلاة له، كما سقط عن من جاء مدركا للإمام في الركوع الحكم المعروف وهو لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب.
يقول لقد اشتريت قماشا من بائع أقمشة ولقد قلت له سامحني إذا سافرت، وقال لي لا أسامحك لا أسامحك لا دنيا ولا آخرة، قد كان عندي فلوس يقصد أقول إنه نقص. والميل الثالث هذا هو يقول قد كان عندي فلوس، كأنه قال للبائع ما عندي كامل فلوس أو شيء سامحني إذا ما جيت إذا سافرت.
هذا هو ما بشأنه.
هذا كلمة.
طيب شو السؤال؟
هو يقول يعني أخذ القماش وسافر ما دفع الباب.
يجب أن يدفع ويعمل كل وسيلة ممكنة بأن يوصل الحق إلى صاحبه، من ادعى بأنه لا يعرف أو لا يستطيع فليتسبق، فإذا استطاع يوما ما الصدقة تكون له ويوفي الحق لصاحبه.
شكرا لك.
هذا
سافر
سافر
هذا سافر 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 ساف
المعارضة كيف يا شيخ؟ المعارضة كيف؟
الجواب يا أخي يستطيع أن يؤدي إليه ما بقي له في ذمته سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش، فإن لم يستطع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية نادي الصدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوما ما أعطاه الحق وتعود الصدقة إليه.
المعانقة كيف المعانقة على السنة؟
المعانقة
هو الالتزام،
والمعانقة هو الالتزام هكذا
صدر صدر.
كيف
صدر صدر؟
لا هذا التفصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول صدر الصدر أو جانب الصدر
يعني
كيف ما تيسر يعني.
نعم وقد
استثمر المقصود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل تقوم بغسل
الأقدام على أصابع
الأقدام
أم
بالكعب؟
بالكعب.
نعم.
يقول وقدت ووجدت، يقول وجدت تيسا من الغنم الصغير في السيل مع غنمي، ولما كبر بعته ب200 ريال سعودي، هل يجوز ذلك؟ وكم ما أدري استكمل هل
كحكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب.
وبعثت أحدا السؤال يعني بعد ما عقد رب التيس وباعه ب200 ريال، يقول هل يجوز ذلك؟ وكنت بعثت أحدا يبحث عنه يعني عن صاحب.
ما واجب
هذا السؤال أسئلة ناقصة.
نعم الجواب عن هذا كالجواب السابق وهو أنه يحل له ذلك، فإذا عرف صاحبه لابد من أن يوديه. نعم
بعد الرجع
أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني، يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم، والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم، كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية، والآن أسمع صوت من هنا واحد يتكلم مع صاحبي هنا إلى آخره، فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم لأني أنا ناظر نفسي لخدمة المسلمين في نشر العلم الحديث والسنة والفقه، لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى، فإن مللتم فالفرنقيوا وانصرفوا، وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تتكلموا.
نأخذ راحة لو أصدت
رأيك ما عندي مانع الفرق لكن كان رغبة الأسئلة فليكونوا كما كانوا
على النظام
منتظمين بدون فوضى. تفضل.
ماذا أقصد الغرام صغير في جوف الجهة ولما
علي الناس علي لم يجوز له ما جل عنه فكبر عنده ولما كبر بأب قال ما علي يوكل كبر علي لكنه من كبر بأب. الجواب قلت وآلفا يا أخي هذه القصة فتلك القصة، هو يأكل ثمن هذا اللي إيش سميته تيت، يأكل ثمنه وليئا مريئا، لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه. واضح؟ تفضل.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن وهم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، فالإيمان يمانة والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفسادين أهل
الوضع قلب
معنى
الحديث. الحديث طويل أي نقطة تسبيل من الحديث
الحكمة اليمانية
وقبل مطلع الشمس أهل السدادين. هذا الجملة الأخيرة من الحديث واضحة بأحاديث أخرى. أما أنه أتاكم أهل اليمن هم أحق رقوا قلوبا وأفئدة والحكمة يمان أو الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه منقبة لأبي موسى رضي الله عنه وقومه لأنهم كانوا متصفين بهذه الصفات. ولا ينبغي أن نتصور بأن كل أهل اليمن هذه صفتهم، لأن فيهم من كانوا على خلاف ذلك كما هو معلوم من قصة مسيلمة الكذاب وأمثاله. نعم
أيضا
فهذا وصف لناس من أصحاب الرسول عليه السلام على رسم أبو موسى ومن كانوا معه من اليمانيين الذين أسلموا. أما قصة الفدادين من أهل المشرق الذي يدل على ذلك مجموع الأحاديث التي وردت، إنما هم أهل العراق يومئذ كانوا أصحاب إبل ورعاة إبل، وفي الغالب هؤلاء يكونون فريضي القلوب. وقد جاء في هذا الصدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا، ثلاث مرات قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلاجل وهناك الفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. جاء في رواية صحيحة مفسرة لقولهم للرسول عليه السلام، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، جاءت رواية بلفظ قالوا: وفي عراقنا يا رسول الله. فهذا اللفظ وفي عراقنا هو المقصود في الرواية الأولى، وفي نجدنا وهم المقصودون في هذا الحديث أصحاب الفدادين وفي جهة المشرق. وقد جاء أيضا الحديث من رواية ابن عمر في صحيح مسلم أن رجلا جاء إليه إلى ابن عمر فقال سؤال غريب، قال: إذا ماذا تقول في الذباب تقع على الثوب؟ والذباب معروف أنه يقع على القارورات على النجاسات. فهو يسأل عن هذه النجاسة التي لا ترى بالعين المجردة، إذا وقع الذباب في ثوب هذا الإنسان ماذا تقول يا ابن عمر؟ فقال: يا أهل العراق وهنا الشاهد، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير إلى قتلهم الحسين رضي الله عنهم. فأنت من هؤلاء القوم يرتكبون هذه الكبائر ولا يهتمون بها، ثم أنت تسأل عن وقوع الذباب على الثوب، يتنجس الثوب ولا لا؟ يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يشير إلى المشرق وفي رواية إلى العراق، منها هنا يطلع قرن الشيطان. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا وتدل على أن المقصود لهذه الأحاديث إنما هم أهل العراق، والتاريخ يؤكد هذه الروايات.
هل يصح حديث أن ريح الرحمن جهة اليمن أو روح الرحمن؟
في حديث في مسند بهذا لكن ما أستحضر الآن حاله. نعم.
بالنسبة لحين الحدادين ما تسمع عنهم تكلموا طعنوا في دين الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطبقوا فيهم حكم الله، والإنسان نذر نفسه لقتل واحد من هؤلاء الطعن
منهم؟
أهل الحداثة، أهل الحديث إيه؟ يتكلموا في ذات الله وفي سنة الرسول
في مستعدوا في رسول الله صلى الله
عليه وسلم في كلها
طبعا العصر الحاضر
نعم شعراء هذا أبن أدونيس وأتباع
وفي منهم عرب
نعم عرب
أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم
نعم
ولا الفرد الأفراد
لا الحاكم
فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله عز وجل فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة لأنك إذا قام فلان المسلم على إقامة حد فسيقوم أقارب المحدود بالثأر منه وهكذا تتسع دائرة الفتن ولذلك فعلى المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله وحينئذ تزول هذه المفاسد كلها وعسى أن يكون ذلك قريبا
إذا في واحد مثلا في جلسة في جلسة الذكر مثل هذه المباركة في جلسة يذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أفضل ولا ينصت ويستمع
ولا إيه؟
ولا ينصت ويستمع يعني يستفيد من
الله والله بدنا نفهم منه ليه جالس في جلسة هذا الذكر لماذا؟ يذكر ذكره هو ولا ليستفيد علما
هو جالس يستفيد العلم والآله لكن يريد أن يستفيد ويذكر الله عز وجل
ولابد أنك تقرأ قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فهو إما أن يكون قلبه مع العلم أو أن يكون قلبه مع الذكر ولا أنت تتصور أن واحد يسمع للشيخ وعم يقول ومن ناحية أخرى ماسك الشبهة ويعمل فيها هذا ليس ذكرا لله عز وجل هذا باطل ثم هو ولو أنه عملته هكذا ما يستطيع أن يفهم ما يلقى عليه من المواد لذلك الجواب أن عليه أن يكتفي بهذا الذكر وهو العلم الذي أنت أشرت إليه أما الذكر الآخر فذلك يكون في مجلس آخر إما فردا أو جماعة يعني كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه اجلس بنا